وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا اليوم هو يوم الثلاثاء 25 من شهر ذي القعدة في عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتم ما بدأنا به في مدارسة ومذاكرة كتاب التوحيد من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو آخر الكتب في جامعه الصحيح، وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 24 منه من كتاب التوحيد، ترجم عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في هذا الباب الذي أورد تحته 22 حديثا، ترجمه في إثبات رؤية الله جل وعلا من المؤمنين له في الدار الآخرة. والصفة المستفادة من هذه من صفات الله هي صفة التجلي، فإن الله يتجلى لعباده وأوليائه كرامة لهم في الجنان وفي عرصات القيامة، لما عبدوه جل وعلا في الدنيا فلم يروه كان لهم دار يتلذذون ويتنعمون فيها بالنظر إلى وجهه، فيرجعون بأعظم نعيم وأكمله وأتمه وأشرفه برؤيتهم لله سبحانه وتعالى. وترجم البخاري على هذا الباب بقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أي بلغت من النضرة والكمال والبهاء مبلغة. لما؟ لأنها إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله جل وعلا. وهذه الآية أصرح ما جاء في القرآن في إثبات رؤية الله في الآخرة بالأبصار من أهل الإيمان. ووجه الصراحة من ثلاثة وجوه: الأول أن الله أضاف النظر إلى الوجوه المشتملة على مقل العيون، فإن الوجه يشتمل على العينين، فقال: وجوه. الوجه الثاني أن الله عد النظر بإلى، فقال: إلى ربها. والنظر إذا عدي بحرف إلى يفيد عند العرب وفي لغة العرب المعاينة بالبصر. ومن شواهده قوله جل وعلا في سورة الأنعام: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. انظروا إلى ثمره، أي عاينوه. الوجه الثالث أنه أخلى الآية عن قرينة تصرف النظر عن معناه إلى معنى آخر. ودلائل إثبات رؤية الله في الآخرة في القرآن كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قول الله جل وعلا في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. بهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الرومي رضي الله عنه في صحيح مسلم. من دلائلها في القرآن قول الله جل وعلا في سورة قاف: في نعيم أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هي الزيادة، وهي النظر إلى وجهه جل وعلا. من دلائلها رابعا قوله جل وعلا في سورة المطففين، فقال عن فريق أصحاب السعير أهل سجين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أعداء الله سخطا لهم دل على أن أولياء الله يرونه رضا عليهم. وبهذا أفتى أئمة الإسلام كالإمام مالك والإمام الشافعي، فإن الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي لما كان في مصر جاءته رقعة من صعيد مصر تسأله عن هذه الآية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لما حجب أعداء الله سخطا دل على أن أولياءه يرونه رضا، أن أولياء الله يرونه رضا عليهم. ولهذا قال الله جل وعلا بعدها في أهل عليين: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أعظم نظرة وأتم نعيم هو رؤيتهم الله جل وعلا، لأن الله قال في آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم، خالد هو الحذّ، عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي أويس، عن قيس بن حازم عن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. متى يكون القمر بدرا؟ متى يكون؟ في ليالي الإبدار، ليلة 14 وليلة 15 وليلة 13. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. الصلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة قبل غروبها هي صلاة العصر، وهما صلاة البردين. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى: من صلى البردين دخل الجنة. وفي الحديث تشبيه لرؤية المؤمنين لله برؤية الشمس والقمر. وجه هذا التشبيه أنه شبه الرؤية بالرؤية، لم يشبه المرئي بالمرئي. إنكم سترون ربكم كذلك كما ترون هذا، فالتشبيه للرؤية لا للمرئي. ووجه ذلك من عدة وجوه: الأول أن الشمس واحدة والقمر واحد، والراؤون لهم كثيرون، وكذلك ربي جل وعلا واحد والراؤون له من أهل الإيمان كثيرون. الوجه الثاني أن الله يرى من علو كما أن الشمس والقمر يريان من العلو. الوجه الثالث أن رؤية الشمس والقمر، رؤية القمر ليلة البدر واضحة جلية، ورؤية الشمس ليس دونها سحاب واضحة جلية، فكذلك رؤية الله جل وعلا لأهل الإيمان واضحة جلية لا خفاء ولا مرية فيها. الوجه الرابع أن الشمس والقمر يريان بغير إحاطة، فلا نرى خلف الشمس ولا جوانبها، ولا خلف القمر ولا جوانبه، وكذلك ربي جل وعلا لن نرى منه إلا وجهه وساقه، لا نحيط به رؤية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا وجه تشبيه رؤية الله في الآخرة برؤية الشمس والقمر في الدنيا. لماذا لا نرى الله في الدنيا؟ لا لخفاء الله سبحانه، ولكن لعجزنا نحن الرائين، لا نتحمل، لا نطيق. ولهذا موسى عليه السلام وهو القوي الشديد طلب أن يرى الله جل وعلا، قال: ربي أرني أنظر إليك. فقال الله جل وعلا لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، قال أنت لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ما تحمل الجبل فاندك وتدهده وغدا ترابا فغشي على موسى، لو كان غير موسى لهلك، طار قلبه من جسده. إذن لا نرى الله في الدنيا لا لخفاء الله ولكن لعجز الرائي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير هنا لا تضامون، أي لا يلحقكم ضيم وهو الظلم، لأن الرائي القريب يرى أحسن الرائي البعيد، أما القمر فالراؤون سوا في الرؤية. كذلك ربي جل وعلا رؤية أهل المؤمنين له من غير ضيم. وستأتي في الرواية الأخرى لا تضارون، أي لا يلحقكم ضرر. وفي رواية ثالثة لا تضامون، أي لا تتزاحمون ويلحقكم بهذه الرؤية مضامة ومزاحمة ومشقة. إذن رؤية واضحة جلية كما رؤية الشمس والقمر ليلة البدر في الدنيا واضحة جلية. وفيه فضل صلاتي إيش؟ الفجر والعصر. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاة الوسطى هي العصر. ثم قال البخاري حدثنا يوسف ابن موسى حدثنا عاصم ابن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ساقه البخاري من وجه آخر على عادته. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، وهذا اللفظ في الصحيحين، عيانا يعني بأعينكم، ليست رؤيا قلبية ولا رؤيا منامية ولا رؤيا خيال، وإنما عيانا بأعينكم. ثم قال البخاري حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير. هذا الحديث مداره على قيس، وهو قيس بن أبي حازم تلميذ جرير بن عبد الله البجلي. هذه الروايات الثلاث وما سبقها كلها مدارها على قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، وأشار إلى القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضيم بأن تكون رؤية بعضكم أكمل من رؤية بعضكم الآخر. وهذا كما سبق تشبيه للرؤية بالرؤية. وفي قوله سترون ربكم يوم القيامة، لأن الله لا يمكن أن يرى في الدنيا، ليه؟ لخفائه ولا لعجزنا؟ لعجز الرائي لا لخفاء المرئي. ولهذا الدجال يدعي أنه رب العالمين وهو كاذب دجال، لأن الله لا يرى في الدنيا والدجال يرى في الدنيا. وفي صحيح في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا، في رواية وتعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله ليلة المعراج بعيني رأسه. ففي صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أنا أراه، كيف أراه وهو نور؟ وفي رواية رأيت نورا وهو حجابه لأن حجاب الله النور. ولما سأل مسروق ابن الأجدع عائشة رضي الله عنها قال: يا أماه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت: من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. لقد قف شعري مما قلت: من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. والكافر لن يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمؤمنون سيرون الله في موضعين: في عرصات القيامة كما سيأتي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وسيرونه في الجنان. وعامة المؤمنين يرون الله في يوم المزيد، يوم الجمعة، وأكمل أهل الجنان يرون الله في اليوم مرتين، غدوة وعشية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. من هو ابن شهاب؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري من بني زهرة من قريش. عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون، أي هل يصيبكم ضرر، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي كما ترون القمر في ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. تشبيه لماذا بماذا؟ للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء وهو الله بالمرء في الدنيا وهي الشمس والقمر. فإنكم ترونه كذلك. ثم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. من الطواغيت؟ كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، ومدعي علم الغيب، كل من ادعى علم الغيب فهو طاغوت، كاهن، مشعوذ، دجال، ساحر، طاغوت. ثالثا: من دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون، طاغوت. رابعا: من دعا الناس إلى عبادة غيره من المخلوقين، هذا طاغوت. خامسا: من حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، فهم طواغيت، سواء حكام القبائل يحكمون بالحكم القبلي السلوم والعوائد القبلية، أو حكموا بين الناس بالأحكام الوضعية والدساتير الموضوعة المخالفة لشرع الله جل وعلا. قال: ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيهم شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم وهو إبراهيم ابن سعد. قال: فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقول: هذا مكاننا لا نغادره حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. كيف يعرف المؤمنون ربهم ولم يروه؟ يعرفون ربهم بما تعرف الله به إليهم في أسمائه الحسنى وصفاته التي ذكرها في كتابه وعرفهم بها أعرف الخلق به وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الله لا يخفى على أهل الإيمان الذين آمنوا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال: فيأتيهم ربهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها، أي بما تعرف بها إليهم، فيقول: أنا ربكم. فيقول أنت ربنا فيتبعونه، وقبل ذلك يخرون له سجدا، فإذا جاءهم بغير الصورة التي يعرفونها فقال أنا ربكم يردون عليها أنت من ربنا. كما أن من المؤمنين في الدنيا من كذبوا الدجال وكذبوا مدعي الربوبية، النمرود بن كنعان ادعى أنه رب العالمين، بعده فرعون مصر ادعى أنه رب العالمين، من كذبه؟ المؤمنون. كذب النمرود إبراهيم الخليل، وكذب فرعون موسى وهارون ومن آمن معهم عليهم الصلاة والسلام، وسيكذب المؤمنون في آخر الزمان الدجال إذا ادعى أنه رب العالمين. ثم يأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونها ويكشف عن ساقه، فإذا رآه المؤمنون خروا له سجدا تعظيما له كما سجدوا له في الدنيا وهم لم يروه. عندئذ يأتي المنافق يريد أن يقلد المؤمن، فيذهب يريد أن يسجد فلا يستطيع، يكون ظهره كالخشبة، فإذا أراد السجود خر على ظهره. وفي هذا تقرؤون في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم طائرة عيونهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون ما بهم عيب ولم يسجدوا. قال فيتبعونه يضرب الصراط بين ظهري جهنم، الصراط جسر منصوب على متن جهنم. قال عليه الصلاة والسلام فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها أي الصراط، أول من يعبر الصراط نبينا وأمته صلى الله عليه وسلم. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل من مهابة يوم القيامة وشدته وهوله، لا يتكلم فيه إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، لأن أشد مراحل القيامة العبور على ماذا؟ على الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم، أدق من السيف، أدق من الشعر، وأحد من السيف، مظلم دحض معوج، أشد مراحل القيامة وكلها شديدة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله العفو والعافية. قال وفي جهنم أي على الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ شوك يظهر بعد الربيع، الشوك في جميع جهاته. قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، مثلها في المنظر لكنها عظيمة لا يعلم عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم أي بسبب أعمالهم، دل على أن الإيمان عمل، وهذا رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان. تخطف الناس بأعمالهم أي بحسب أعمالهم الصالحة أو الطالحة. فمنهم الموبق أي الساقط أسقطه عمله، فمنهم الموبق بقي بعمله، ومنهم الموثق بعمله، ومنهم المخردل والمجازى. ثم يتجلى أي ينجلي هذا الموقف العظيم في موقف الصراط، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة عليهم السلام أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله. في هذا الموقف يشفع الملائكة ويشفع الصالحون، وتشفع الأعمال الصالحة ويشفع الشهداء ويشفع الأنبياء، وأجلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحد الله له 4 حدود كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: فيعرفونهم أي أهل لا إله إلا الله في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، دل على أن هؤلاء دخلوا النار وهم أهل صلاة. ما الذي أوبقهم وخردلهم في النار؟ كبائرهم وذنوبهم ممن لم يرحمهم الله بها. الملائكة لا تميز بين هؤلاء وهؤلاء، لأن الملائكة عليهم السلام لا تعلم الغيب، لكن تعرف أهل الصلاة بأثر السجود في وجوههم، حيث تأكل النار كل الجسد إلا موضع السجود. فهنيئا لكم أيها المصلون، وهنيئا لكم أيها الراكعون الساجدون من المسلمين. قال: فيخرجون من النار قد امتحشوا، أي صاروا حمما فحما أسودا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة كيف تنبو؟ تنمو في حميل السيل في طرف الوادي، كذلك نبات أهل الإيمان في صحة أجسادهم بعدما يخرجون من النار قد صاروا حمما، ويلقون في نهر الحياة ويصب عليهم ماء الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، القضاء أي الفصل بينهم، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار، هو آخر أهل النار دخولا للجنة. انظروا إلى هذا الذي هو آخر أهل النار دخولا للجنة، وما شأنه مع ربه، شأن عجيب في المحاورة وفي المناقشة وفي غدره. كل ذلك جاء في الحديث، حديث أبي هريرة هذا المخرج في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيقول: أي ربي، يقول هذا الذي هو آخر أهل النار خروجا: أي ربي، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، أي لهبها. فيدعو الله ما شاء، أن يدعوه أن يصرف وجهه عن النار. فيقول الله جل وعلا لهذا: هل عسيت إن أعطيت ذلك، أي صرفت وجهك عن النار فلم يصبك ذكاؤها ولا ريحها، أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. حلف بماذا؟ بعزة الله، وعزة الله صفته، دل على أن الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته جائز. وقد ترجم البخاري عليها كما سيأتي باب الحلف بصفات الله بقوله: وعزتك. قال: ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، أي كثيرة، فيصرف الله وجهه عن النار، والله يعلم أنه لن يفي بهذا. فإذا أقبل بهذا الرجل على الجنة ورآها، رأى النعيم، رأى الملذات، سكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: أي ربي، قدمني إلى باب الجنة، بس حطني عند الباب، باب إيش؟ باب السلام ولا باب الملك؟ باب الجنة. فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، أي لا تفي بوعدك. فيقول: أي ربي، فما يزال يدعو، ما يزال يدعو أن يجعله عند باب الجنة. فيقول الله له: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك ما أسألك غيره، ما أسألك إلا هذا. ويعطي ما شاء ربه من عهود ومواثيق فيقدمه الله إلى باب الجنة. وجاء في رواية تأتي في الصحيحين أن الله يضحك، يضحك من ماذا؟ من غدر هذا الآدمي وعدم وفائه وقصر أمله ونظره، فيجعله الله إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، أي انفتحت، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، أي من النعيم. يرى أهل الجنة يتنعمون مع أزواجهم على فرشهم على الأرائك متكئون في قصور وفي حبور، الجنة أمامه، وسأل ربه فقط أن يقف على باب الجنة، فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة، أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غيره؟ فيقول ربي جل وعلا: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي لا أكون أشقى خلقك. الشقي من هو؟ من لم يدخل الجنة. الشقي من صلى النار ودخلها. لا تجعلني يا ربي أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله عز وجل منه، فإذا ضحك منه قال له جل وعلا متفضلا متمننا متلطفا: ادخل الجنة، ادخل الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. فإذا دخلها قال الله له تمنى، فيسأل ربه كل ما يتمنى حتى إنه ينسى، فإن الله يذكره ويقول كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني، بلغ أقصى ما عنده من الأماني، قال الله لك ذلك ومثله معه، وسيأتينا في رواية أخرى لك ذلك وعشرة أمثاله. وفي حديث أبي سعيد الآتي أن أقل أهل الجنة منزلة فيها من أوتي كالدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أمثالها، هذا أقل نعيم أهل الجنة. من منكم يستطيع أن يتصور هالنعيم أو يحسبه أو يعده؟ مهما بلغت من الحاسبات بأرقامها غير المتناهية لن تستطيع لها عدا، كمن أوتي الدنيا من أول ما خلقها الله إلى أن يفنيها وعشرة أمثالها، هذا نعيم أقل أهل الجنة. فكيف ترون نعيم أوسط أهل الجنة؟ فكيف نعيم أعلى أهل الجنة؟ لا تبلغه العقول ولا الأفهام ولا الأذهان مهما بلغت ذكاء وحسابا وعدا، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يرزق من يشاء بغير، الله يرزق من يشاء بغير حساب. شاهده أن المؤمنين يرون الله وين؟ في عرصات القيامة، يرون الله جل وعلا في عرصات القيامة. قال البخاري رحمه الله وحدث قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة يسمع حديثه لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا قال أبو هريرة رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى ذلك لك ومثله معه، انتفض أبو سعيد. من أبو سعيد؟ من أبو سعيد؟ أنت أبو سعيد الفوال ولا أبو سعيد صاحب الطعمية؟ أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يسمع حديث أبي هريرة يحدث الناس به، فلما قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد يا أبا هريرة وعشرة أمثاله معه، قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، دل على أن النبي حدث الحديث كم مرة؟ أكثر من مرة، سمعها مرة أبو سعيد بعشرة أمثال وسمعها أبو هريرة بالضعف، وهنا العدد غير مراد منه المعدود، لأن البيان العدد المراد به الكثرة، فقوله مرة في حديث أبي هريرة ومثله معه وفي حديث أبي سعيد عشرة أمثال المراد الكثرة لا بيان حقيقة المعدود، لأن اللفظ النبوي لا يتعارض لا يعارض بعضه بعضا، فدل على أن نعيم أقل أهل الجنة فيها نعيم مضاعف لا تبلغ عقول له عداء ولا إحصاء. قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. البخاري يا إخواني فقيه، لما أورد حديث أبي هريرة وفيه جواب أبي سعيد له جاءكم بحديث أبي سعيد بإسناده كاملا وساق المتن بطوله، وهذا من فقه البخاري في هذه التراتيب والصياغات في صحيحه، فأورد عقب حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري كلاهما مخرجان في الصحيحين. نرجئ الكلام على حديث أبي سعيد غدا إن شاء الله في الدرس ضحا الساعة 10:30 ها هنا، وإلى ما تيسر من أسئلتكم.
لا إله إلا الله.
سائل يقول هل صيام الأيام السبعة لمن لم يجد الهدي تكون متفرقة أو متواصلة؟ يجوز فيها التواصل ويجوز فيها أن تكون متفرقة، لأن الله ما أمر بالتتابع، فقال جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لم يقل متواصلة أو متفرقة، فبقي الأمر على عمومه والله أعلم. سائل يقول أنا جئت حاجا بالتمتع فقمت بالطواف ثم السعي، ولكن التقصير كان بالمقص من بعض أطرافي وأجزاء الشعر من فوقه ومن الجوانب ومن عدة جهات، ثم تحللت وعلمت أن التقصير يجب أن يكون من جميع الشعر، فهل أعيد العمرة؟ العمرة يا أخواني لا تعاد، وإنما العمرة تتم وتكمل، بهذا أمر الله، وأتم الحج والعمرة لله، ما قال أعيدوها. فهذا الذي أخذ من جوانب شعره ولم يعم رأسه كله نقول عمرتك غير تامة، عمرتك ناقصة. ماذا يصنع؟ نقول انزع ثيابك والبس ملابس الإحرام ثم اذهب وعم رأسك كله حلقا أو تقصيرا، إما بالحلق أو بالتقصير، وبهذا تتم عمرتك، وما كان من لبس المخيط قبل ذلك فأنت جاهل ونرجو أن الله عز وجل يعفو عنا وعنك، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز شراء الهدي من أهل مكة وذبحه عن الحاج، أم لا بد شراء الصكوك من البنك؟ يجوز هذا وهذا، المقصود أن تذبح الهدي في مكة. ولما كان أكثر الحجاج لا يعرفون ذبح الهدي ولا حسن اختياره ولا تقسيم لحمه، فانتدب البنك الإسلامي للتنبية، بنك الإسلام الدولي، انتدب عن المسلمين في هذا المشروع، مشروع الإفادة من لحوم الحدي والأضاحي، فيقومون بهذا الواجب عن الحجاج لأنهم لا يعرفون، لئلا تهدر هذه الذبائح والدماء الكثيرة بغير فائدة. ولهذا أنصحكم أن تعطوها، البنك يتولاها عنكم وتستريحوا منها، وتذهب هذه الذبائح إلى وجهها الصحيح، ونحن نعطيها البنك لنرتاح ونتفرغ لأعمالنا في نفع وإفادة المسلمين، والله أعلم. يقول: زوجتي كانت حائضا ثم طهرت، والآن تريد أن تعتمر وهي لا تعرف، فهل يجوز أن أسعى معها علما بأني قد اعتمرت قبل يومين؟ نعم، يجوز لك أن تطوف معها وتسعى معها، وسعيك معها للتعليم لا للتقرب إلى الله بالسعي بين الصفا والمروة، والله أعلم. جاء في قول الله جل وعلا: أن يطوفا بهما، هل هذا يعني الصفا والمروة؟ قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، بهما يعني بينهما، وما بيروح يدور على الصفا ويدور على المروة، لا، يطوف بهما أن يبدأ من الصفا إلى المروة، كما علمنا السعي بذلك من؟ ابن باز ولا ابن عثيمين؟ ولا ابن تيمية؟ كما علمنا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يطوف بهما أي يسعى بينهما، لم يدر عليه الصلاة والسلام على الصفا ولم يدر على المروة، وإنما رقى الصفا حتى رأى البيت، ثم نزل ومشى حتى بلغ المروة فرقاها حتى رأى البيت، هذا هو الطواف بينهما أي السعي بين الصفا والمروة، والله أعلم. يقول: ما الفرق بين السعي والطواف؟ الطواف دوران بالبيت، والسعي ليس دوران بالجبلين، وإنما يبدأ من الصفا فيسير إلى المروة، ثم من المروة إلى الصفا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، كم يسعى بينهما؟ 7 أشواط. وسيأتينا أسئلة، كما أتانا أسئلة قبل ذلك، أن من الحجاج ومن العمار من جعل من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوطا، فيكون طاف كم شوط؟ 14 شوطا. فيقول: ما حكم فعلي؟ نقول: لله منها 7، والباقي تخفيف رحمة، باقي رياضة، لله منها 7، لأن السعي كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول: تعددت الدعوة لإقامة صلاة الجنازة، فماذا يقول المؤمن في دعائه في مختلف الدعوة؟ يقول: ما شاء، يدعو للميت، إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة ففي التكبيرة الأولى بعدها يقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر صلى بعدها الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا كبر الثالثة دعا المسلم للميت بأي دعاء، لكن أفضل الدعاء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضله ما جاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فحفظت من دعائه لها أنه قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه عذاب القبر وعذاب النار. رأيتم هذه الدعوات العظيمة؟ قال عوف رضي الله عنه: فتمنيت أني أنا هذا الميت الذي دعا له النبي بهذا الدعاء، والله أعلم. يقول السائل: دخلت إلى مكة بثياب المخيطة ونويت الحج مقرنا أو مفردا، ما الواجب علي أن أفعل؟ أنا أخبرتكم أن اللف والدوران كثير والأسئلة المتعلقة بالحيل كثيرة، فارجع إلى الميقات الذي تجاوزته، ارجع إليه تائبا إلى الله مقلعا عن هذه الخطيئة والذنب الذي وقعت فيه. لما تعديت هذا الميقات المكاني الذي حدده لك نبيك صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى ميقاتك وأحرم منه واشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن أرجعت لأنك لا تحمل تصريحا فافسخ ثيابك وارجع إلى بلدك ولا تحتل، ودع عنك اللف والدوران والحيل. طاعة الله لا تحصل باللف والدوران والكذب والغدر والخيانة، وإنما تحصل بالفعل الصحيح، والله أعلم. سائل يقول: أقمت عمرة القدوم متمتعا إلى الحج، فهل يجوز أن آتي بعمرة ثانية أو الإنابة عن أحد قد مات لم يعتمر؟ يجوز أن تأتي بعمرة ثانية إن شاء الله بعد فراغك من الحج، لا قبل الحج. قبل الحج تكتفي بالعمرة التي جئت بها متمتعا، هكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. لما طلبته عائشة العمرة أعمرها بعد فراغها من حجتها، والله أعلم. سائل يقول: أسأل عن نظام التقاعد، وهو تقريبا في البلدان العربية وغيرها يقتطع من راتب الموظف كل شهر مبلغ، وبعد مدة العمل تكون غالبا طويلة نحو 32 سنة، يدفع لهذا العامل الموظف التقاعد ومعه زيادة، هذا جائز؟ هذا النظام الذي سألت عنه بهذه الطريقة جائز، فما أخذته مقابل ما خصم من راتبك فهو حقك، وما جاء زيادة عليه فهو تبرع من الدولة ومكافأة لك. إن كانت الدولة أو الجهات رابت في المال واشتغلت فيه بالربا فالإثم عليها ليس عليك أنت، والله أعلم. هل يجوز عمل عمرة بعد عمرة التمتع للحج قبل الوقوف بعرفة؟ أخبرتكم أنه يعمل العمرة متى؟ يأتي بالعمرة الثانية بعد فراغه من حجته، إلا إذا خرج من مكة إلى المدينة أو إلى الطائف وأراد أن يرجع يأتي عندئذ من هناك بعمرة. سؤاله الثاني: حج التمتع كم له طواف وكم له سعي؟ هذا سؤال لطيف. الحج تمتع له طوافان وسعيان: طواف العمرة وسعي العمرة، ثم طواف الحج وسعي الحج. إذن كم طواف له؟ 4 أطوفة: طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج، والله أعلم. سائل يقول: اعتمرت في عام 2010، يا أخوان احنا نؤرخ بهجرة من؟ ها؟ نحن المسلمون نؤرخ بماذا؟ نؤرخ بميلاد عيسى أو بهجرة محمد عليهما الصلاة والسلام؟ ها؟ وش رأيكم؟ ألستم تحبون رسول الله؟ إذن لماذا تؤرخون بميلاد المسيح؟ لأنكم تشابهون وتقلدون من؟ الكفار. وأنتم تدعون أنكم تحبون رسول الله. تحب رسول الله أرخ بهجرته، لا تؤرخ بميلاد عيسى. وهذا من أثر التغريب على كثير من المسلمين، يزعم أنه يحب الرسول ويحدث البدع في محبة الرسول ولا يؤرخ بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلمون اتخذوا هجرة الرسول تأريخا لهم في عهد الخليفة الذي أمرنا باقتفاء أثره. من هو؟ عمر. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. يقول هذا مصحح التاريخ: اعتمرت في عام كم؟ في عام 1330 من الهجرة، ولم أحلق كل الرأس، ماذا أفعل؟ نسأل عن مقدار ما حلقت، إن كنت حلقت أكثر رأسك فلا شيء عليك، وإن كنت حلقت أقل من النصف فما زلت محرما. من عام من 7 أو 8 سنوات وأنت ما زلت على إحرامك، فإن كنت حلقت أغلب الرأس فعمرتك تمت، وإن كنت حلقت النصف وأقل فنقول ما زلت من 8 سنوات وأنت على إحرامك. ماذا يصنع؟ ينزع ثيابه ويلبس ملابس الإحرام ويذهب ويعم رأسه بالحلق أو التقصير عن العمرة التي كانت قبل 8 سنوات، ويتوب إلى الله جل وعلا، واحتياطا يطعم 30 مسكينا ويذبح شاة في مكة، ويذبح شاة في مكة. فإن كان قد أتى بعدها بعمرة أو 2 فالعمرة التي أتى بها نسخت العمرة التي أنقصها ولم يتمها، والله أعلم. يقول: أنا جئت من الجزائر وأسألك، من يجيب عمرة عن أمه من أين يبدأ؟ من أراد أن يأتي بعمرة عن أحد فننظر هل المعتمر عنه وهي أمه حية أو ميتة؟ فإن كانت ميتة فلا مانع، وإن كانت حية ننظر هل هي قادرة ولا عاجزة. إن كانت عاجزة في بدنها، مريضة، كبيرة، مقعدة، فيأتي عنها بعمرة. إن كانت عاجزة في مالها فلا يأتي بالعمرة عن العاجز الحي في ماله، ويأتي بالعمرة إن شاء الله بعد حجته من مسجد التنعيم، مسجد عائشة في التنعيم، والله أعلم. سائل يقول: أنا قادم من المدينة وأريد أن أنوي الحج المفرد، فهل أدخل المدينة بدون إحرام؟ إذا قدمت من المدينة ناويا الحج المفرد فتحرم بالحج المفرد من المدينة، من ميقات إيش؟ أبيار علي ذي الحليفة، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فتحرم من المدينة للحج المفرد، والله أعلم. ما هو المبلغ المحدد للحاج المتمتع كما في الآية 197 من البقرة؟ ليس هناك مبلغ محدد، وإنما قال الله جل وعلا في هذه الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. معنى ما استيسر: إن شئت من الإبل 7 بدنة، إن شئت من البقر 7، إن شئت من الغنم 1، سواء الغنم الماعز يكون عمرها 1 فأكثر، أو الظأن 6 أشهر فأكثر. ولم تحدد قيمتها، وإنما بحسبها في كل زمان وفي كل مكان. نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس إن شاء الله غدا ضحى 10:30 هنا، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.